يا شعب شمر للكفاح وارفض به جرع العطب وتعيش في جرع ودور وتراب أرضك من ذهب وتموت ذبحا واغتيال.
العاشرة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يوعز باتخاذ ما يلزم لإغاثة المناطق المنكوبة بالزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أنه يمتلك قوات تقنيات بحرية حديثة تتعلق بجودة السفن القتالية. الحشد الشعبي يختتم العملية الأمنية الواسعة في سلسلة جبال حمرين في ديالى شرقي العراق. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن تعاطفه مع أهالي المناطق المنكوبة بالزلزالين اللذين ضربا عصر اليوم ضواحي محافظة هرمزجان جنوب البلاد، وأوعز للأجهزة المعنية بتقديم خدمات فورية للمنكوبين. كما أمر السيد رئيسي نائبه الأول أن يتجه للمناطق المنكوبة للتعرف على مشاكل الأهالي وطمأنتهم بشأن توفير كافة الخدمات الإغاثية. وأفادت مؤسسة الجيوفيزياء الإيرانية بأن أحد الزلزالين ضرب مدينة لافت قرب بندر عباس بقوة 6.14 درجة على مقياس ريختر، وأدى لوفاة امرأة وإصابة 15 آخرين حتى الآن. كما ذكرت تقارير إعلامية أن مناطق في الإمارات وشرق السعودية شعرت بالزلزال أيضا. للمزيد من التفاصيل حول الزلزالين القويين اللذين ضربا جنوبي إيران، نستمع إلى ما يقوله رئيس مؤسسة الطوارئ الإيرانية الدكتور نياز فرد.
الحصيلة التي حصلنا عليها لحد الآن وفاة واحدة في مدينة بندر عباس، وهي بسبب سقوط عمود كهرباء. هناك أيضا مفقود بقي تحت الأنقاض. لدينا عدد من المصابين الذين انتقلوا إلى المستشفيات وهم الآن يخضعون للمراقبة. الحقيقة الخسائر الآن هي قيد الإحصاء، وسنقوم بمسح لكل المنطقة المتضررة وسنعلن. منذ أن حدث الزلزالين، الحقيقة الموضوع الآن حدث الزلزالان في منطقة آمنة، والآن الاستعدادات على قدم وساق. الآن ولحسن الحظ التقارير التي تصل إلينا أن مجموعات الإمداد متواجدة، والتقارير تشير إلى عدم وجود أي أضرار كبيرة. الأضرار جزئية. الذين تعرضوا للزلزال الآن تم إسكانهم وتوطينهم، وسنقوم بالإجراءات لاحقا. الحقيقة التوقعات لا يمكن أن تكون أو تصدق بشكل دقيق، لكن في بعض المحافظات فارس، كرمان، سيستان، بلوشستان هناك استعداد، وهناك الفرق الإمداد على استعداد لحدوث أي طارئ أو لا سمح الله زلزال مفاجئ آخر، وأيضا على استعداد ليقدموا المساعدات أيضا لهرمزجان وبندر عباس. أحد الزلزالين كان 6.8 على مقياس ريختر، والثاني 6.10 على مقياس ريختر وهرمز، وعلى مقياس ريختر نزولي، ولحسن الحظ كانت الأضرار قليلة ولا يمكن توقع هناك الزلازل أقوى، لكننا نقوم بكل الاستعدادات اللازمة لأي طارئ قادم.
أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي امتلاكه تقنيات بحرية حديثة تتعلق بجودة السفن القتالية. أعلن ذلك قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي، وأكد أن الحرس لا يسمح لأحد بالعدوان على البلاد، وأن مقاومة الشعب الإيراني ودعمه للمواقف العادلة قضى على مؤامرات العدو. وشدد اللواء سلامي على أن تعزيز قدراتنا لا يمكن إيقافه، ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤون بلادنا، مضيفا أنه رغم كل المؤامرات إلا أن إجراءات الحظر زادت من الاعتماد على القدرات الداخلية، واستطعنا تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من القضايا المهمة. اختتمت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي بالعراق اليوم العملية الأمنية الواسعة التي بدأتها أمس في سلسلة جبال حمرين وما يسمى بمعسكر عائشة، الذي يستخدمه عناصر داعش الإرهابي كمأوى لهم في محافظة ديالى. وانطلقت العملية من 8 محاور في المنطقة المحصورة بطريق بغداد كركوك وطريق قرتبة في سلسلة جبال حمرين بديالى لملاحقة فلول داعش الإرهابي. وجاء تنفيذ العملية بناء على معلومات استخباراتية لتتبع نشاط العدو والمشاهدات اليومية وتعقب خلايا داعش الإرهابي التي نفذت جرائم بحق المدنيين، فيما غطى طيران القوة الجوية العراقية وطيران الجيش العملية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن أبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
واصلت قطعات الحشد الشعبي العراقي لليوم الثاني على التوالي بالتنسيق مع القوات الأمنية المشتركة تقدمها في تطهير مناطق سلسلة تلال حمرين ضمن حملتها الأمنية من 8 محاور محصورة بين طريق بغداد كركوك وطريق قرتبة. ودمرت القوات خلال عملياتها 9 أوكار إرهابية لعصابات داعش، فيما فجرت جهد الهندسي أكداسا للعتاد وعبوات ناسفة ومواد لوجستية مختلفة للإرهابيين. وفي الموصل أجبرت قوى من لواء 25 من الحشد الشعبي مجموعة إرهابية على الفرار بعد الرد على تعرضها جنوب غربي الحضر، حيث تصدت لهم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأجبرتهم على الفرار، فيما أعلن الجيش العراقي إحباط عملية تسلل عند الحدود السورية قرب ناحية ربيعة المحاذية للشريط الحدودي، واعتقلت 8 أفراد حاولوا الدخول بطريقة غير شرعية. وفي الأنبار أفاد مصدر أمني عراقي بتفكيك خلية إرهابية خططت للقيام بعمليات إرهابية وألقت القبض على 3 إرهابيين في مدينتي الفلوجة والصقلاوية. إلى ذلك كشف القضاء العراقي عن اعترافات حساسة وخطيرة لنائب أبي بكر البغدادي سامي جاسم الجبوري الذي تم اعتقاله بعملية نوعية من خارج العراق. وأكد الجبوري أن التنظيم كان يدفع 30,000 دولار عن كل سيارة مفخخة يتم تجهيزها للتفجير على القوات الأمنية. كما كشف الجبوري أنه رأس ديوان الركاز، ومن خلال بيع النفط لدول مجاورة استطاع داعش بإدارته الحصول على أكثر من 1.25 مليار دولار سنويا. كما كشف عن سك دينار ذهبي للتداول في مناطق نفوذ داعش. على صعيد ثان، أعربت المفوضية المستقلة للانتخابات عن أملها أن تنتهي الهيئة القضائية من استكمال البت بالطعون خلال هذا الأسبوع، مؤكدة أنها تركت الخيارات القانونية للهيئة بنقض بعض الطعون أو المصادقة عليها بالكامل. بسياق ذي صلة جدد تحالف الفتح رفض الإطار التنسيقي بكل مكوناته التجديد لرئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي، مؤكدا امتلاك أدلة دامغة على تزوير الانتخابات. وقال القيادي في فتح والنائب السابق محمد البياتي إن أمريكا وإسرائيل وعملائهما يسعون لتأجيج صراع داخلي في العراق وضرب الإسلاميين لإيجاد مجلس نواب يعمل لخدمتهم. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. القوات اليمنية تواصل تقدمها في مأرب وباتت على بعد 4 كيلومترات من المدخل الجنوبي للمدينة. مظاهرات احتجاجية وسط العاصمة التونسية رفضا للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس إسعيد. ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات الرافضة لحكم العسكر في السودان إلى 6 أشخاص. وإلى التفاصيل. يستمر أهالي بلدة السنابس في البحرين بوقفاتهم التضامنية لليوم الثاني مع الأسير عبد الجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ 130 يوما احتجاجا على سوء معاملته في السجن. وطالب المحتجون بضرورة الإفراج الفوري عن السنكيس والأسرى السياسيين القابعين بسجون البحرين. وبحسب المعلومات المتداولة فإن صحة السنكيس باتت في خطر كبير بعد أن فقد الكثير من وزنه. هذا وأعلن الناشط البحريني علي مشامع عزمه بدء خطوات احتجاجية وخوض معركة الأمعاء الخاوية تضامنا مع السنكيس. أعلنت مصادر يمنية أن قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل تقدمها في جبهة مأرب وباتت تتموضع على بعد 4 كيلومترات من نقطة الفلج الأمنية المدخل الجنوبي للمدينة. وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة تدور بين الجيش اليمني واللجان من جهة وتحالف العدوان من جهة أخرى في مديرية حيس جنوبي الحديدة بالساحل الغربي الذي باتت قوات صنعاء تسيطر على معظم مناطقه بعد انسحابات للمرتزقة. كما دانت صنعاء إقدام تحالف العدوان على إعدام 10 أسرى من قواتها بالساحل الغربي واعتبرته دليلا على وحشية المرتزقة داعية الأمم المتحدة إلى إدانة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها. أبرز التطورات الميدانية في محافظة الحديدة نتابعها من خلال هذا التقرير.
تطورات مستمرة تشهدها جبهات القتال في اليمن، ففي الحديدة غرب البلاد واصلت القوات اليمنية تقدمها في الشريط الساحلي، وذكرت وسائل إعلام تابعة للعدوان مقتل عدد من المرتزقة التابعين للإمارات بينهم قائد أركان حرب اللواء 4 إثر الهجوم الواسع التي تشنه القوات اليمنية على مديرية الخوخة آخر معاقل المرتزقة في محافظة الحديدة. إلى ذلك قالت مصادر ميدانية وشهود عيان إن الجيش اليمني استعاد بشكل كامل مديريات ومناطق محافظة الحديدة ما عدا مناطق محدودة في مديريتي حيس والخوخة. المواطنون في المديريات والمناطق المحررة استقبلوا الجيش واللجان الشعبية وشهد عدد من القرى والمدن احتفالات كبيرة حضرها عدد من القيادات بينهم محافظ الحديدة محمد عياش قحيم حيث شدد على تحرير جميع مناطق الساحل وقال إن السلطات المحلية تبذل جهدا كبيرا لإعادة الخدمات وفتح الطرقات. وفي مأرب استمرت المعارك العنيفة هناك وقالت مصادر يمنية إن قوات الجيش اليمني حققت تقدما جديدا في الأطراف الجنوبية والغربية للمدينة حيث سيطرت على بعض القرى منها عرق مغرز وقرون البور والنقعة العليا والفليحة جنوب البلق الشرقي أطراف مدينة مأرب، كما قتل العشرات من جنود وضباط قوى العدوان هناك. هذا بينما اعترف زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب السعودي خالد باطرفي بتواجد مقاتلي التنظيم في جبهات مأرب، وقال في لقاء مرئي إن مقاتلي التنظيم في اليمن يشاركون في القتال مع قوات التحالف السعودي ضد من أسماهم الحوثيين في 11 جبهة عسكرية، مضيفا أنه لا يمكن أن ينكر أحد دور التنظيم الإرهابي في الجبهات والقتال ضد الحوثيين خلال هذه الأعوام حسب تعبيره. إلى ذلك أكدت قيادات رفيعة في حكومة صنعاء أن تحرير مدينة مأرب أصبح مسألة وقت وأنها أصبحت شبه ساقطة عسكرية، مضيفة أن القبائل في مديريتي المدينة والوادي اختارت أن تساهم في تحرير ما تبقى من أرضها إلى جانب الجيش واللجان.
اعتبر حزب الله أن مصلحة لبنان تعني صون الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي وليس التفريط بهما لإرضاء أي كان. وقال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن كرامتنا الوطنية غالية لأننا صنعناها وحميناها بأطهر دم ولن نقبل أن تكون محلا للابتزاز والمتاجرة أمام من هانت عليهم كرامتهم. وأضاف أن الذين يستهدفون المقاومة شعاراتهم أكبر من أحجامهم وارتفاع منسوب أصواتهم تعبير عن خيبتهم وإفلاسهم، وأشار إلى أن فلسطين هي معيار وجوهر العروبة الأصيلة، معتبرا أن العروبة التي تتحالف مع العدو الصهيوني فهي متصهينة زائفة. دخل رتل أمريكي يضم 50 آلية محملة بالمعدات اللوجستية والعسكرية من العراق إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة. والجدير بالذكر أن هذه القافلة هي الرابعة خلال نوفمبر الجاري تدخل الأراضي السورية عبر العراق. من جهة أخرى، قتل مسلحان 2 من ميليشيا قصد المدعومة أمريكيا في هجوم بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارة عسكرية شمال دير الزور شمال شرقي سوريا. وكانت الفصائل الشعبية نفذت قبل أيام هجومين بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة على مقرين لميليشيا قصد بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابة عدد من المسلحين. انطلقت من أمام مجلس النواب وسط العاصمة التونسية مسيرات احتجاجية رفضاً للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد وللمطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي. وتوجه المتظاهرون إلى مقر البرلمان التونسي المغلق منذ تاريخ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو تموز الماضي. كما شهدت ساحة باردو في محيط البرلمان التونسي حالة من التدافع بين قوات الأمن والمتظاهرين الراغبين في التقدم لمحيط البرلمان. وأكد متظاهرون أن قوات الشرطة وضعت الحواجز الأمنية بالشارع الرئيسي المؤدي إلى الساحة المقابلة للبرلمان ولم يسمح للمحتجين بالتقدم نحوها. آخر مستجدات الاحتجاجات في تونس في التقرير التالي.
للمرة الثالثة يخرج المعارضون لرئيس قيس سعيد بالألف إلى الشارع مطالبين بتنحيته من منصبه وعودة المؤسسات المنتخبة وأساسا البرلمان إلى النشاط. القوات الأمنية المنتشرة بكثافة في ساحة باردو حيث مقر البرلمان منعت المحتجين من الوصول إلى هناك وأغلقت أغلب المنافذ المؤدية إلى شارع 20 مارس أين تقام الاحتجاجات.
هبطوا الناس من الترينوات بالعنف بالقوة وفكونوا مراقب، منعوا الناس اللي عن فيهم شكون جاي معناها في غرض خاص، فيهم شكون جاي الكلينيك، فيهم شكون جاي باش يقابل الطبيب، فيهم شكون جاي معناها في وزارة عمل، منعوهم من وصول تونس، سكروا طرق السيارة، سكروا الطرق الفرعية، نكلوا بالناس، خلوهم 10 سوايع طايشين في الطرقات مع تهديد ومع سب ومع شتم ومع اعتداءات.
تنسيقية مبادرة مواطنون ضد الانقلاب الجهة المنظمة للاحتجاجات ضد الرئيس قيس سعيد دعت المحتجين إلى عدم المغادرة والاعتصام في الشارع حتى تحقيق مطالبهم.
نحن هنا قاعدون إلى أن نضمن حقنا في التعبير والتظاهر، حرياتنا، كنا جايين باش نقولوا كلمة ضد الانقلاب بطرق سلمية بطرق قانونية، أعلمنا وزارة الداخلية حسب ما يقتضي القانون في الأجال القانونية، وزارة الداخلية يقول القانون إذا كانت تحب ترفض التظاهر فأن ما عليها إلا أن تصدر قرار، ما خذوش قرار لأنهم جبناء.
المظاهرة الاحتجاجية شهدت تدافع المحتجين لإزالة الحواجز الحديدية ما أدى إلى حدوث حالات إغماء، فيما اعتبرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنها لم ترصد عملية عنف أو استهداف للمتظاهرين.
في المداخل هنا عند المداخل وقف الاحتجاجية هنالك أيضا بعض التضييق وطلب وضع البصمة من بعض المواطنين الذين يريدون الالتحاق بالوقفة، ولكن بشكل عام ليس هنالك ربما مشاهد عنيفة.
شارع لا يهدأ وسيناريوهات متعددة لمصير تحركاته. جزء من الشارع التونسي يتحدى التضييقات الأمنية ويتظاهر للمطالبة بالتراجع عن إجراءات 25 جويلية في وقت تتردى فيه أوضاع البلاد على مختلف الأصعدة.
وافق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح على استقالة الحكومة على أن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل استقالة الحكومة وأمر الوزراء بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام كويتية بصدور مرسومين أميريين يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص. أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها قبل 10 سنوات بحق نجل الرئيس الليبي السابق المرشح الحالي في انتخابات الرئاسة القادمة سيف الإسلام القذافي لا تزال سارية. وقال متحدث الجنائية الدولية فادي العبدالله أن المحكمة لا تريد التعليق على أي شأن سياسي، لكن الوضع القانوني لسيف الإسلام أمامها لم يتغير، ويأتي ذلك في أعقاب تقديم سيف الإسلام القذافي أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية المقرر تنظيمها في شهر ديسمبر القادم واستلامه بطاقته الانتخابية. أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات الرافضة لحكم العسكر إلى 6 أشخاص بعد وفاة شاب اليوم متأثرا بإصابته بالرصاص أمس السبت. وشهدت العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى تظاهرات حاشدة بعنوان مليونية 13 نوفمبر للمطالبة بمدنية الدولة ورفضا لقرارات المجلس العسكري، فيما أطلقت قوات الأمن الرصاصة وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى بحسب مصادر محلية. تجمع المهنيين السودانيين وصف الأحداث بالمجزرة ودعا لإغلاق الطرق العامة والداخلية، مؤكدا استمرار التظاهرات حتى إسقاط المجلس العسكري الانقلابي. حول مستجدات الأزمة السياسية المتواصلة في السودان نتابع التقرير التالي.
عدد من القتلى وعشرات المصابين هي حصيلة اعتداء قوات الأمن السودانية على التظاهرات الحاشدة التي خرجت السبت في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى تحت عنوان مليونية 13 نوفمبر للمطالبة بمدنية الدولة ورفضا لقرارات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان. ضحايا سقطوا بنيران قوات الأمن وقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقت على المحتجين في الخرطوم وفق لجنة أطباء السودان المركزية، مشيرة إلى تزايد أعداد الإصابات الخطيرة. نقابة أطباء السودان أكدت أن مستشفيات في أمدرمان والخرطوم بحري استقبلت عددا كبيرا من الجرحى إثر تعرضهم لإطلاق رصاص حي في أجزاء مختلفة من الجسم، كما أشارت إلى تعرض أطباء للاعتداء من قبل القوات الأمنية بعد اقتحامها للمستشفيات بحثا عن ناشطين، وسط معلومات عن اعتقال أحد الأشخاص داخل مستشفى 40 بأمدرمان مما يشكل انتهاكا للأعراف الطبية بحسب مصدر طبي. تجمع المهنيين السودانيين وصف ما حصل بالمجزرة ودعا المتظاهرين لإغلاق الطرق بالمتاريس لتعطيل وشل حركة ما أسماها قوات العمالة والاحتلال، وأكد استمرار المد الجماهيري والمقاومة السلمية بتنوع أدواتها حتى إسقاط المجلس العسكري الانقلابي وتقديم المجرمين للعدالة وتأسيس سلطة مدنية. وأثار الاعتداء على المتظاهرين ردود فعل دولية. الأمم المتحدة توعدت بمحاسبة كل المتورطين في الانتهاكات وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين والتوقف عن مضايقة النشطاء. وفي حين حذرت النرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة قوات الأمن السودانية من استخدام القوات المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، دعا رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي السلطات العسكرية السودانية للانخراط دون مزيد من التأخير في عمليات سياسية تؤدي إلى عودة النظام الدستوري. وتأتي الاحتجاجات بعد يومين من إعلان البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين الذي كان يشارك العسكر السلطة منذ عامين. يشار إلى أن العسكريين الانقلابيين يحظون بدعم كامل من الكيان الإسرائيلي المتهم بالوقوف وراء الانقلاب وما يحدث في السودان، وذلك للحؤول دون عرقلة اتفاق التطبيعي مع الخرطوم.
دعا الممثل الأعلى لمفوضية الاتحاد الأفريقي أوليزغون أوبزانغو أطراف الأزمة الأثيوبية لوقف القتال لإتاحة الفرصة للحوار، وذلك مع اقتراب قوات تيغراي من اقتحام العاصمة أديس أبابا. وقال أوبزانغو أن مساعي تحقيق السلام لن تنجح إذا استمرت الأعمال العدائية في إثيوبيا، وأعلن عقد لقاءات مع قادة بلدان المنطقة معربا عن تفاؤله بإمكانية تأمين أرضية مشتركة نحو حل سلمي للصراع. وقد حذر وزير الدفاع الإثيوبي إبراهام بلاي من تحديات وتهديدات أمنية كبيرة تواجهها بلاده داخليا وخارجيا تهدد بسقوط حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد. الخبر الأخير: أعلن الجيش النيجيري مقتل 7 من أفراده بهجومين منفصلين نسبا إلى إرهابيين في شمال شرق البلاد. وقال الجيش النيجيري في بيان أن 4 عسكريين بينهم ضابط قتلوا في كمين نصبه إرهابيون بولاية بورنو، مؤكدا أن قواته تمكنت بإسناد جوي من تحييد عدد من الإرهابيين وتدمير العديد من مركباتهم. وأشار الجيش إلى مقتل 3 عسكريين نيجيريين آخرين بكمين نصبته جماعة داعش يوم الجمعة في عاصمة ولاية يوبي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعنوان. الرئيس الإيراني يوعز باتخاذ ما يلزم لإغاثة المناطق المنكوبة بالزلزال الذي ضرب جنوب البلاد. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أنه يمتلك قوات تقنيات بحرية حديثة تتعلق بجودة السفن القتالية. الحشد الشعبي يختتم العملية الأمنية الواسعة في سلسلة جبال حمرين في ديالى شرقي العراق. وشكرا وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم أعزائنا سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير الذي برز في القرن السادس للهجرة، ونتناول بالدراسة آثاره وخدماته.
نعم، كان لهذا الحكيم دور بارز وكبير في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية. راجينا أن ينال هذا البرنامج رضاكم، كونوا معنا واصحبونا.
أعزائنا، قلنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا، وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية. ولد عام 459 في سهروورد، وهي قرية بالقرب من زنجان، وقتل في سن 38 في عام 587 للهجرة إثر تآمر فقهاء حلب عليه وبأمر من صلاح الدين الأيوبي. بالرغم من قصر عمره، ترك السهروردي بعده عدة مؤلفات، بعضها رسائل وقصص وتمثيليات استخدم فيها الرموز، ويرى المحققون أنها تعكس لنا الصورة الحقيقية للسهروردي.
هذه المجموعة من الآثار التي كتبت بأسلوب رقيق وجميل فيه رموز وإيماء وإشارات تتضمن تجارب السهروردي الروحية، كما بينا أسباب ميله إلى الرموز والتمثيل، وتكلمنا عن تأثير رموز شيخ الإشراق على كبار الأدباء الفرس منهم المولوي والعطار والحافظ الشيرازي، كما تحدثنا في الحلقة الماضية عن كتاب ألحان أجنحة جبرائيل.
واحدة من رسائل الشيخ شهاب الدين السهروردي باللغة الفارسية وهي لغة موران، أي لغة النمل، وهذه الرسالة طبعت حد الآن عدة مرات، طبعها أول مرة أوتو شيبي وختك مع ترجمة لها بالإنجليزية بعد تنقيحها مع رسالتين أخريين تحت عنوان ثلاث رسائل في التصوف، وطبع النص الفارسي لرسالة لغة النمل عام 1935 في مجلة آسيوية مع ترجمتها الفرنسية بجهود هنري كاربن وبول كراوس.
كما قام الدكتور السيد حسين عرب أيضا بتنقيحه، مستفيدا من طبعة سابقة ومخطوطة تضم مجموعة آثار شيخ الإشراق بالفارسية تحفظ في المكتبة الوطنية، وهذه الرسالة صوفية وقد كتبها الشيخ بناء على طلب أصحابه، وبدأ رسالة النمل بسم الله والصلاة على رسوله ما يدل على إيمانه، وكان التعصب الديني السائد في المجتمع آنذاك يستوجب الكلام بالرموز.
أعزائنا، في هذه الرسالة يتقمص الشيخ روح وجسد نملة ويرافق النمل ويكلمها بلغة الإشارات ويتعلم منها الكثير، ويقصد النمل الصحراء يوميا بحثا عن رزق ويتحمل العديد من المشاق. مع ذلك فإن هذه النملة قد تسمو أحيانا وتتجلى فيها أنوار الملكوت إلى درجة تصبح فيها دليلا لسليمان النبي ومنجية له. وفي رسالة لغة النمل يسرد السهروردي حكايات أخرى عن لسان حيوانات وحشرات وطيور كالسلحفاة والخفاش والهدهد والبوم، وعودة الهدهد إلى سليمان ولوم سليمان له وسؤاله عن سبب غيبته، كذلك قصة قدح الملك خسرو الذي تنعكس فيه صورة الكون، وهو إشارة إلى قلب العارف، ومختصر لقصة مصاحبة شخص لملك الجن، ومن كل منها يمكن استخلاص نتيجة عرفانية. نحييكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم، وأنتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. بشكل عام موضوع الرسالة هو السلوك الباطني، وهو السبيل الذي يجب أن يسلكه كل سالك ليتجرد من الماديات ويصل إلى درجات القرب الإلهي. وطرح السهروردي هذا المفهوم في هذه الرسالة بالاستفادة من رموز مختلفة، وتضم هذه الرسالة 9 فصول، ورد في الفصل 5 منها 4 قصص تحتوي على رموز جميلة عن الأصل اللاهوتي للبشر وعجز المتحجرين عن إدراك هذه الحقيقة وعدم جدوى تعليم وإرشاد من لا بصيرة له، ونسيان الإنسان لأصله الملكوتي ورغبته في السلوك لبلوغ العالم العلوي والحصول على قدح الملك خسرو الذي تنعكس فيه صورة الكون.
إحدى خصائص رسالة لغة النمل أعزائي الأفاضل لشيخ الإشراق كتابة أبيات الشعر العربية والفارسية التي تخللت مواضيعها مع ذكر أسماء بعض الشعراء الذين أنشدوها، مع أنه لم ينقل في رسائله بالفارسي هذا الكم من الأشعار. كمثال على ذلك رسالة ألحان أجنحة جبرائيل نجدها تخلو تماما من الأشعار. ولرسالة لغة النمل خصيصة أخرى هي كثرة الآيات القرآنية فيها والجمل والأشعار العربية، ما أثقل نص هذه الرسالة. وقد كتب السهروردي هذه الرسالة لأشخاص مثله فورس يجيدون اللغة العربية، فمثلا في قصة من قصصه أطلق على السلحفاة اسم سانغ بوشت وهو اسمها بالفارسية، وهذا لا يشكل كبير فرق لديه ولا لقرائه.
لا تكمن أهمية رسالة لغة النمل بنثرها، بل بالأسلوب الأدبي لها واستخدام الرموز، نقل الأشعار والأمثال للأغراض العرفانية، بينما تقل الرموز الفلسفية في هذه الرسالة. بعض الحكايات فيها شبيهة بالقصص والحكايات التي جاءت في الشعر والنثر الفارسي، وحسب اعتقاد الدكتور مشتبائي الذي بينه في كتابه السهروردي والثقافة الإيرانية القديمة، قال إن رسالة لغة النمل تشبه بعض القصص البوذية في مجموعة جاتكا.
تبدأ رسالة لغة النمل بحوار مجموعة من النمل حول قطرة ندى، حيث يتساءلون عن هذه القطرة هل هي من الأرض أم من الجو، وعندما يشاهدونها تتبخر وتتصاعد في الجو يستنتجون أنها من الجو. ثم يستنتج السهروردي من هذا أن كل شيء يعود إلى أصله، كما أن المستنير يعود إلى الله.
مستمعينا الأفاضل، في قصة السلاحف يسرد السهروردي قصة عدة سلاحف تشاهد طائرا في البحر، فيتساءلون من أين هذا الطير، هل هو من البحر أم من الجو. إن لم يكن الطائر بحاجة إلى الماء فليس مائية، وهو إذن يمكنه العيش بعيدا عن الماء، فيقول لهم الحاكم إن لم ترتفع الحجب وتزال لا يمكننا أن نرى، فالكائن الذي يأتي إلى الوجود مخلوق وحادث. فتسأل السلاحف الحاكمة الكائن الذي يأتي إلى مكان ما كيف له أن يستغني عن المكان والجهة، فيمتنع الحاكم عن إجابتها فتتركه السلاحف.
نعم مستمعين الأفاضل، بهذا المثال يوضح السهروردي معراج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والتجارب التي يخوضها المتصوفة في التجرد من المكان والخروج عن الجهات 6، ويرى أن رفع الحجب والتجرد من المكان والجهات ضروري للوصول إلى ساحة القدس الإلهي. في هذا المثال لم يفهم العاجزون عن السلوك معنى كلام الحاكم وهو شيخ الطريقة فينبذونه. لا شك أنه لفهم وتحليل هذه المجموعة من آثار الشيخ شهاب الدين السهروردي يجب الإحاطة بالأفكار الإشراقية والرموز الفلسفية والأساطير الإيرانية القديمة والآراء الفلسفية والعرفانية التي تشكل المفتاح لفهم هذه المجموعة.
وإلى هنا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نكمل الحديث في الحلقة القادمة أيضا عن الشيخ شهاب الدين السهروردي
بإذنه تعالى، ونشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية تحدثنا حول مفهوم مصطلح نظام السلطة والهيمنة العالمي، وألقينا نظرة تاريخية عابرة من وحي كلام قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي على العوام التي قسمت العالم إلى قطبين.
قطب سلطوي وقطب مسيطر عليه، وذكرنا أن غالبية الدول المسيطرة كانت دولاً أوروبية، وأشرنا إلى أن من الخطأ الظن بأن الدول المستعبدة اليوم والخاضعة لنظام السلطة والهيمنة كانت متخلفة منذ البداية. وكمثال على ذلك ذكر الهند التي كانت دولة صناعية مزدهرة في وقتها قبل أن يدخلها الاستعمار البريطاني ويوقف عجلة التصنيع فيها لربطها بعجلة نفوذها الاستعماري. وفي هذه الحلقة نستكمل بحثنا هذا.
أعزائي الكرام، ثنائية الاستقلال السياسي والتبعية من أبرز إفرازات نظام السلطة والهيمنة الغربي. لقد كانت بريطانيا دولة صغيرة مستقلة تخضع لنفوذها شبه القارة الهندية، أي الهند وباكستان وبنغلاديش فيما بعد، أو دولة مترامية الأطراف مثل إيران. وبكل هذا الماضي الثقافي التليد مرتبطة بها سياسيا، سواء في أواخر الحكم القاجري أو في العهد البهلوي.
كان ذلك مثار تساؤل كبير، كيف أمكن لدولة صغيرة كبريطانيا أن تصادر الاستقلال السياسي لإيران وتجعلها دولة تابعة سياسيا؟ الثقة بالنفس والانفعالية هما أيضا شكلا ثنائية أخرى.
نعم، فالدولة السلطوية رغم صغر حجمها تمتعت بالثقة بالنفس وتفرض إرادتها وتدعي أن العالم ملك لها ورهن إشارتها، في حين أن مجموعة الدول الخاضعة للسلطة عانت من الانفعالية والخضوع رغم تفوقها الكمي.
من لوازم نظام السلطة النظرة الشمولية للعالم والثقافة والتقاليد والأعراف، فقد استعانت الدول الاستعمارية بهذه المقاومات لفرض نفسها على العالم الآخر الخاضع لسلطته وهيمنته، وعملت باستمرار ووفق تخطيط دقيق على تكريس هذا الأمر من خلال إصدار الكتب والأبحاث، وكذا كان وضع العالم في القرنين أو الثلاثة الماضية.
في هذا الوسط أعزائي الكرام، وقعت أحداث استطاعت بعض الدول من خلالها انتشال نفسها من حضيض الاستعمار وإن كان بصورة منقوصة. مثلا الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت في زمن ما خاضعة لسلطة بريطانيا، فقد استطاعت أن تنقذ نفسها سياسيا واقتصاديا، لكنها من الناحية الثقافية بقيت حتى يومنا هذا منفعلة وتحت التأثير الثقافي الأوروبي. أو مثلا الهند، فإنها استطاعت من الناحية السياسية أن تنقذ نفسها ومن الناحية الاقتصادية أن تتحرر بشكل منقوص من الهيمنة البريطانية، لكنها من الناحية الثقافية أخفقت في الخروج من مستنقع الاستعمار البريطاني.
في هذا السياق يقول قائد الثورة الإسلامية، قبل سنوات شاهدت تمثالا في إحدى المدن الواقعة في جنوب الهند وسألت من هو صاحب هذا المجسم، فقالوا إنه لقائد بريطاني كان يحكم هذه المدينة، والعياذ بالله. لما صنعتم تمثالا لظالم استعبدكم سنوات طويلة وناضلتم نضالا مريرا لطرده؟ شاهدت نفس الشيء في إحدى الدول الأفريقية وسط غابة سياحية، وقالوا إن التمثال يعود لحاكم بريطاني كان يحكم هذا البلد وقد أطلق اسمه على الغابة أيضا. هنا نفهم إخفاق بعض الدول في التحرر الثقافي من الاستعمار أو نظام السلطة.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اختصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
Thank you.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. خير الكلام ما يبتدأ بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في لقاء آخر جديد من هذا البرنامج، نفتتحه بإحدى قصص استجابة الله عز وجل لدعاء الأنبياء عليهم السلام، رواها الشيخ الطوسي في أماليه بسنده عن سيدنا الإمام الصادق عليه السلام، فكونوا معنا. نعم أيها الإخوة، جاء في الرواية عن الشيخ الطوسي في أماليه بسنده عن سيدنا الإمام الصادق عليه السلام قال: من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة. إن دانيال كان في زمن ملك جبار عات أخذه فطرحه في جب، وطرح معه السباع فلم تدن منه ولم يخرجه، فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه أن ائت دانيال بطعام، فإذا دانيال في الجب فأدلى إليه بالطعام، فقال دانيال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا وبالصبر نجاة. ونقرأ لحضراتكم مستمعين الكرام من كتاب الكافي القصة التالية عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: إن الله عز وجل أوحى إلى داود عليه السلام أن ائت عبدي دانيال فقل له: إنك عصيتني فغفرت لك، وعصيتني فغفرت لك، وعصيتني فغفرت لك، فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر لك. ولا يخفى عليكم مستمعين أن المقصود بالمعصية هنا هو ترك الأولى المناسب لمقام الأنبياء. قال الإمام الباقر عليه السلام: فأتاه داود عليه السلام فقال: يا دانيال، إنني رسول الله إليك، وهو يقول لك: إنك عصيتني فغفرت لك، وعصيتني فغفرت لك، وعصيتني فغفرت لك، فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر لك. فقال له دانيال: قد أبلغت يا نبي الله. فلما كان في السحر قام دانيال فناجى ربه فقال: يا ربي، إن داود نبيك أخبرني عنك أنني قد عصيتك فغفرت لي، وعصيتك فغفرت لي، وعصيتك فغفرت لي، وأخبرني عنك أنني إن عصيتك الرابعة لم تغفر لي، فوعزتك لئن لم تعصمني لأعصينك ثم لأعصينك ثم لأعصينك. انتهت الرواية. ولا يخفى عليكم مستمعين الأحبة أن المقصود فيها هو أن يطلب العبد العصمة من ربه، وينسب نعمة التقوى إليه جل جلاله لا أن يتوهمها من عند نفسه. وأخيرا روى العلامة المجلسي في بحار الأنوار عن عبيد بن زرارة قال: حضرت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام وشكى إليه رجل من شيعته الفقر وضيق المعيشة وأنه يجول في طلب الرزق البلدان فلا يزداد إلا فقرا، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إذا صليت العشاء الآخرة فقل وأنت متأنٍ: اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي، وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي، فأجول في طلبه البلدان، فأنا فيما أنا طالب كالحيران، لا أدري أفي سهل هو أم في جبل، أم في أرض أم في سماء، أم في بر أم في بحر، وعلى يدي من ومن قبل من، وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك، وأنت تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك، اللهم فصل على محمد وآله، واجعل يا رب رزقك لي واسعا، ومطلبه سهلا، ومأخذه قريبا، ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي، وأنا فقير إلى رحمتك، فصل على محمد وآل محمد، وجد على عبدك بفضلك، إنك ذو فضل عظيم. قال عبيد بن زرارة: فما مضت بالرجل مديدة حتى زال عنه الفقر وحسنت أحواله. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالرزق الحلال ونوال خير الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
İlahi menli gayrak es'aluhu keşf-i durri
ya rabbi ya rabbi
ya
رحمتك هاللي وسعت كل شيء وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء وبالعزة اللي ما يوصل على شيء وبالشان
سيا ظاهر.